السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ نمر حجاب. هذا الجزء هو الجزء السادس من المقابلة. أستاذ نمر، ممكن تحكينا عن طبيعة الأجهزة والآلات اللي كنتم تستخدموها في الحرافة
في الزراعة؟ في اليجور كانت تقريبا الزراعة كما كنت متقدمة، وكنا نستعمل البلوك في الحراسة إلى جانب المحراث الخشبي. يعني بعض الناس كانوا يستعملون المحراث الخشبي في حراسة بساتين ستين القرية، لكن المعظم كانوا يستعملون البلوك. والبلوك هو آلة للحراسة فيها سكك حديدية، طبعا أكثر من سكة، سكة سكتين ثلاثة رسكك تنزل في الأرض. طبعا بتجرها الخيل، جوز خيل بيجروا هاي السكة، وطبعا تقلب الأرض قلب، تقلبها بشكل. أما التقطيع، تقطيع الأتلام لمن تحرف الأرض بواسطة البلوك والخيل، كانت تقطع الأرض بالمحراث العالي الخشبي.
نعم،
بالمحراث الخشبي ها يقطعون الأتلام. وعارف الأتلام اللي كانت تصرع بجوانبها البصل أو البندورة أو الخس، أو يعني في جوانبها.
جيد.
في زراعات أخرى كنت تزرعوها يعني ما ذكرتهاش، أو مكاسل؟
المقاسي ما كانت تزرع في أرض القرية، لأنه كما قلت لك أنه لم يكن في القرية أراضي واسعة، لأنه الأراضي الواسعة أخذوها اليهود. فكنا بعض الناس اللي يحبون زراعة البطيخ والشمام طبعا يستأجرون أراضي في بلد الشيخ، القرية اللي قربنا، وطبعا يزرعوا بطيخ وشمام في هذه الأراضي.
أستاذ، كان في نوع من التعاون بين أهل القرية لما
أولا؟ كان تعاون رائع، كان تعاونا رائعا. يعني بذكر أنه لما كانوا يعملوا الكبارة اللي هي مكان اللي كانوا يعملوا منه الشيد، في الشيد الشيد الكلس يعني كانوا يبنوا هذه الكبارة بطريقة عقد من الحجارة الحسانية وعلى جورة طبعا، ويوزوا طول الليل وطول النهار. طبعا هاي
يعني يوزوا
يعني يلقونا بالقش أو بالحطب في داخلها بوز النار، يعني يجعلها مشتعلة باستمرار.
نعم،
طول الليل وطول النهار.
تزويد يعني.
تزويدها. فهذا الحكي طبعا هو صاحب الكبارة واحد، لكن كل أهل القرية كانوا يتعاونون معه في قش الحطب والنتش والمواد اللي بده يحرقوها. الوقود كانوا يكشوه من سفح الكرمل ليزودوا هاي الكبارة، كلهم يعني يتكاتفون مع بعض حتى يهيئوا لهاي الكبارة الوقود اللازم لاستوائها. طبعا كانوا يوزوا حوالي يومين بليلتين مستمر حتى تنضج تستوي هاي الحجارة تصبح حجر كلسة.
طب مثلا قطف الزيتون أو
بدي أكمل.
نعم.
إحنا على موضوع واحد.
نعم.
أما النساء، أما النساء في القرية فكنا يجتمعنا في الأعياد وفي المواسم، يعملنا الكعك في بيوت واحدة من نساء القرية اللي ذكرتها سابقا.
نعم.
اللي هي حلو اسماعيل، ذكرتها كنت في مقابلة سابقة، يجتمعون في بيتها ليعملون الكعك.
لا احنا لانه حديثنا عن الثروه الزراعيه وطبيعه العونه في
التعاون المعوني. وفي ايام الطفطف او تطيين البيوت اللي كانت بدها تطيين كانوا كمان يتعاونون. في ايام الزراعه الزراعه كانت تختص بها النساء. فعندما يا مثلا البستان الفلاني تلا متلامه بده يزرع مثلا خس، كان يعني يتبرعن النساء في القرية أكثر من واحدة ليزرعن في يوم واحد يكون الزرعة قائمة. وكذلك أهل القرية في أيام الحراثة كان يتعاون أحد أو آخر يتعاون مع الثاني اللي يتم الحراثة في يوم واحد. ولو أن بساتين القرية كانت ليست بالكبر اللي يعني بدها معونة كبيرة.
حكومة الانتداب البريطاني كانت تقدم أي شكل من أشكال المعونات للمزارع والفلاح الفلسطيني عندكم في القرية؟
والله لا أذكر، أن حكومة الانتداب كانت تقدم أي شيء. كانوا يقدمون بالبطاقات سكر وطحين،
توزيع الكوبونات،
سكر وطحين، وكان السكر بان كما أذكر من لونه أحمر، حتى في أغانيهم كانوا يقولوا وطلعي يا دوري سكر خروب. إذا ما بدي يتحكموا دولة الانتداب وطلعي يا دولي سكر تخروب.
تعتقد أنه كان شكله عامل إعاقة للبريطانيين للمزارع الفلسطيني إذا ما كانوش يقدموا مساعدات؟
طبيعي.
كيف؟
طبيعي أنه يعني الفلاح الفقير إذا لم يقدموا له المعونة والمساعدة كان لا يستطيع أن يزرع قرعة أرضه بالشكل المطلوب. ولو أنه أهل القرية كانوا يتحدون هذا العامل بعامل المساعدات ما بينهم، يعني إذا فلاح مثلا ما عندوش بذار أو ما عندوش النباتات أو البذور اللي يزرعها كان يستعين بآخر، وكانت هذه يعني سنة موجودة التعاون بين أهل وبين المزارعين أهل القرية ما فيما بينهم. لذلك لم نكن نحس بعدم مساعدة الإنجليز أو البريطانيين حكومة الانتداب إلنا بهذه المساعدة، ما كناش بحاجة لهم.
عندما كنت تبقى متجركم في حيفا،
نعم،
كنت تبقوها مقايضة ولا بالمال؟
لا بالمال، كنا نبيعها طبعا بالمال، تنقلها العربيات أو الباصات اللي كانت على القرية أو العربات اللي كانت تجرها الخيول، ننقل البضائع الصبح بكير مع اللبن كمان، يعني مش بس الخضار، الألبان اللي زائدة في البلد.
طبعا حديثنا عن الألبان، نحكي عن الثروة الحيوانية اللي كانت متوفرة عندكم.
كانت عندنا متوفرة يعني ثروة حيوانية، بس مش عند كل أهل القرية، كان ناس محدودين.
زي مين
يعني؟ زي مين يعني؟ كان دار حجاب عندهم أبقار، سعيد حجاب كان يربي الأبقار.
شو بكون لك سعيد
حجاب؟ بكون من أولاد عم أبوي. وهاي يا سيد العزيز الأبقار على ذكرها حدثت مجزرة، إذا أردتم أن أحدث فسوف.
مجزرة البقر يعني؟
مجزرة للإنجليز. بقرة سعيد أبو حجاب، على ذكر سعيد أبو حجاب نأتي من كمل الثروة الحيوانية في بقية القرية، كان اعترضت على الشارع العام اللي شمال البلد. هذه البقرة اعترضت سيارتين إنجليزيات، واحدة منهم كانت راجعة فيها إنجليز حوالي 20 إنجليزي بالشبهات كانوا يلعبوا رياضة في الشومرية. أو في مستعمرة تل الشمال. فهم هي راجعة أجت البقرة بينهم، فكنها دعس على البريك إنه حرك البنزين فانحركوا كل اللي في السيارة، وأنا طفل كان عمري يمكن 10 أو 12 سنة، هذا الحكي يمكن كان في 45، انحركوا كلهم وما أشنع الإنسان المحروق بشحمه هيك أصفر وجوني ويترموا في البساتين، بساتين القرية يترموا مشان يطفوا حالهم. ماتوا كل اللي في السيارة وما نجيش إلا الشوفير.
طب شو عرفوا عن سبب البقرة؟
ما هي البقرة ما بتحكي لك، البقرة لأنها في هاي وقعت منتصفهم، فأجل الإنجليز وقتها بدهم يضربوا البلد، لكن مثل ما تفضلت وقلت لكم إنه تعاون أهل القرية الفظيع وتآزرهم الاجتماعي خلى شباب القرية يقفون على الشارع الغربي أكثر من شاب، يعني متفرقين في مناطق متفرقة بعيدين عن بعض، وفي غرب القرية شرق القرية وغرب القرية في الشارع، لحتى إذا ما مرت سيارة إنجليز يقولوا لها إن هاي البقرة اللي سببت الحادث مش بقرة من اليجور، هاي بقرة من عثوبيات اجت من الكرب من فوق.
خلي طالب
هذا التضامن،
بدك تدمر عثوبيا يا
هذا التضامن، مش اننا ندمر عثوبيا، يعني اجت من الكرمل ما بنعرفش منين اجت.
نعم
بنعرفش منين اجت، ولا هم حاوطوا القريه لليتها وكانوا بدهم يضربوها بالمدافع يدمروها عن بكره ابيها،
يعني فكروا على اساس انه عمل مدبر
ان البقره هي سبب هذه المأساة اللي حدثت لليت،
وانه البقره بقرتكم.
اه والبقرة بقرتنا، لكن شباب البلد تعاونوا كلهم من دار حجاب ومن غيرهم ليردوا التهمة عن البلد.
طيب انتابع حديثنا في الثروة
الحيوانية، عن الزراعة عن الحسر والحيوانية، في دار ديوان محمد ديوان وذيب الديوان ودار الوحش كان في عندهم بقر وأغنام، كنا نروح نشتري من عندهم لبن، واللبن الزائد كان طبعا يصدروه لحيفا.
جيد.
في دار المليجي عندهم بساتين وكان عندهم ثروة حيوانية كويسة.
شو يعني شو
ماعز وأبقار. الثروة الحيوانية بعد أبقار، لكن كل أصحاب أهل البلد الثروة الحيوانية كانت عندهم أيضا. يعني كل صاحب بستان عنده ياخور وعنده أقل إشي 3-4 خيل للحراس وللركوب، وطبعا وكانت في خيل أصايل في البلد أيضا، من ضمن الخيل في خيل أصايل، عارفين الخيل الأصايل؟ الخيل الأصايل مثل النسر، بدك أولا تكون لها شهادة أصل ومنشأ وشو اسمها سقلوية ولا غبرة ولا يعني بده يكون معروف نزلها،
بس محدود عددهم بده يكون.
بده يكون محدود. محدود عند
مين كان من ملكينهم بالقرية؟
كان من ملكينهم توفيق حجاب. توفيق حجاب حتى يقال إنه فرسه عندما توفي بقيت الوحيدة على القبر تبكي، عندما فل الناس طلعوا يعني على القبر بقيت هذه فرسه تنوح وتبكي على القبر.
غير توفيق مين عنده كمان؟
عند توفيق حجاب، وكان يا سيد العزيز عند سليم حجاب، وكان يا سيد العزيز فرس أخرى عند الزقطة، وكانت فرس رابعة عند دار المليجي زيدان المليجي. يعني حوالي 4 خيل أصايل كانت في البلد.
الجمل كان عندكم بالقرية؟
نعم.
جمال؟
لا لم يكن أبدا. لم يكن أهل القرية يربون الجمال.
طب في تيران كانت بقصد الحراثة مثلا موجودة؟
لا
غير
الخيل، غير الخيل بس
الخيل
يعتمدون على الخيل، الحمير كانت لنقل البضائع، وكانت الحمير قليلة في البلد، يعني أذكر دار الزقطة ودار الكنيري ودار النانيش. بس يعني
طب أستاذ منهف، بدنا ننتقل لموضوع آخر. نحكي عن المهن اللي كانت موجودة عندكم بالقرية. أبناء القرية بشكل عام،
نعم،
ورجالاتها،
نعم،
إيش كان يشتغلوا عدا عن موضوع الزراعة وال...
معظم أهل القرية كانوا يعملون في الريفاينري والآيبسي، واللي كانوا يشتغلوا بالريفاينري أو الآيبسي كانوا
في الآيبسي. الريفاينري مصفاة البترول اللي بحيفا،
الريفاينري التكرير،
التكرير،
التكرير. والآيبسي إيراك بتروليوم كومباني.
نعم،
إيراك بتروليوم كومباني. إيراك بتروليوم كومباني. هذولا كانوا مختصات بالبترول.
نعم.
ومعظم الشاغلين اللي كانوا يشتغلوا فيها مش عمال، عمال فنيين. يعني أبوي مثلا كان يشتغل سائق على جميع الآلات الحافرة والجارة والرافعة.
يا سلام.
إلى جانب ذلك كان يشتغل لحيم أكسجين، لحيم أكسجين في البايب لاين والبايب لاين. وحتى إنه بعد الهجرة طلبوه كان يشتغل مرات في الإتش فور، ومرات اشتغل في قطر، هي في شركة الاي بي سي
نفسها.
بعد الهجرة.
طب إذا شباب القرية كانوا يشتغلوا،
يشتغلوا في الخارج في الريفاينري وفي الاي بي سي، ومنهم كان يشتغل في محاجر حواسة، في محاجر حواسة، تعرف حواسة على ظهر جبل، فكان فيها محاجر لعمل الحجارة اللي كانت تبنى فيها الدور، فكانوا يشتغلوا في المحاجر. وفي ناس كانوا يشتغلوا في حيفا دكع، يعني في بعض المصالح التجارية، يعني كبائعين وكتجار، وبعضهم كان والبعض الآخر كان طبعا يشتغل في الزراعة في اليجر.
يعني نستنتج من هذا الكلام انه جزء السواد الاعظم من ابناء القريه كانت من فئه الطبقه العامله
والطبقه العامله الفنيه. الطبقه العامله الفنيه، مش العامله
حرفيين،
يعني اللي تشتغل بالعتالي،
المهره، يعني
المهر.
نعم.
يعني والدليل على ذلك انه قلت لك انه عبد الله فنطزي كان مدير اذاعه الشرق الاوسط الادنى في فلسطين، وبعدين سيد العزيز كان يفهم سبع لغات.
نعم. طيب خلينا ننتقل لموضوع آخر. بدنا نتحدث عن بيتكم.
بيتنا. كيف طبيعة بيتنا يعني؟
بالضبط.
إحنا بيتنا كان يقسم إلى ثلاث أقسام: بيت جنوبي من ضمن الخط البيوت اللي حكيت عنها أنا في القرية، أنت كل صف هذا قلت لك صف من البيوت كان بيت إلنا، وعبارة عن حجر وسقف كربيت.
بيت لوالدك ولا لجدك كان البيت؟
بيت لوالدي.
نعم.
وقدامه شارع، وتحت الشارع
شارع ترابي.
شارع ترابي بس كان صلب، يعني ما فيش ولا وحل ولا خبص ولا أي شيء. وتحت الشارع كانت على طرف البستان بنينا خشي أو خشابية. ليش كنا خشابية؟ لأن من خشب، من خشب، لتكون يعني مكان كغرفة مطبخ، كغرفة غسيل. يعني لو اشترينا مثلا ذبيحة للعيد تكون فيها، يعني.
نعم.
و وفي البستان كان إن دار من طابقين حدها حناني، والطابق الثاني كان تطلع عليه على درج خشبي، على درج خشبي فوق الحناني يعني، لذلك كان يعني درج قوي ومتين بحيث انه الواحد ما يكونش مهيئ لسقوط الحناني، الحناني البير الغميق اللي كنت حكى حديث عنه سابقا. وكانت ايضا من حجر، من حجر، والسقف تبعها كرميد. هذه كان بيت
المنامي. وين كانت
المنامي؟ كانت تقسم الى قسمين، دار جدي كانوا يناموا في الطابق التحتاني، واحنا كنا ننام في الطابق الفوقاني.
دار جدك لما تحكي دار جدك مين ومين يعني؟
جدي ابو ابوي
زائد
زائد عم ابوي اللي هو زامل، اللي كانت تسمى الحناني باسمه يعني، عم ابوي اللي هو كنت اقول له سيدي ولازلت اقول له سيدي، توفى هو في البلاد، والحجي هاي اللي قلت لك عنها الخالتي اللي هي بتكون مرته، كان تحت الطاقة التحتاني واحنا كنا بطاقة البخاري.
اذا جدك وعمك، جدك
جدي
وعم ابوه
وعم ابوه
كان في الطابق الاول
في لا في الطابق التحتاني،
التحتاني،
ونحن كنا في الدار الفوقانيه الجنوبيه.
انت هيك شويه بجوز سببت لي اللبس في الموضوع.
قلت لك دارنا كان مقسوم الى ثلاث اقسام، دار في المنطقه الجنوبيه يفصل في شارع قدامها، هاي كنا احنا عايش فيها انا وابوي وامي، وكل كانت من حجر وسقفها من كرميد.
نعم.
في الشمال كان في على فاصل بين الشارع والبستان خشبية خشب لبعض يعني الاستعمالات أخرى يعني مثل مطبخ أو عزال أو بعض شغلات
عزبة يعني.
لا يعني مش عزبة، نحط فيها بعض تموين، بعض أغراض اللي نحتاجها، كمطبخ نستعملها، كحمام.
نعم.
شايف كيف؟ لأنها غرفة كويسة وإلى شبابيك ومهواي ومن خشب، من خشب جميل. والدار الرئيسية في الشمال كانت من طابقين، هي لجدي ولعم أبوي.
جيد.
طبعا كنا عائلة واحدة.
جيد. نروح على البيت اللي كنت ساكن فيه أنت وتنام فيه.
نعم.
نوصفه من الداخل.
عبارة عن غرفة خمسة، ستة في أربعة أو ستة في خمسة.
نعم.
ستة في خمسة، مصطبته كانت عالية، المدخل تبعه كان واطي، بعرفش كانت كنا مهيئة لتربية الدواب، بس احنا ما كناش نربي دواب في داخل الدار عندنا.
يبدو بالسابق كانت
السابق.
نعم.
بس بقول لك يبدو، يبدو انها كانت في السابق مهيئة لهيك، ولكن احنا ما كناش نربي عندنا ابقار ولا غنم ولا ماعز ولا الى اخره. وكانت فيها سمندرة، فيها شباك شمالي، شباك شمالي وباب شمالي، وباب شمالي، شباك شمالي وباب شمالي. كان فيها بوريه، خزانة بوريه، عليها شمعدان، فوقيها بلاطة ترخام إيطالي أبيض، قدامها مراي صناعي إيطالية، فيها جوارير كثيرة، كانت هذه الجوارير تمتلئ بالنوغة والحلو والشوكولاتة والشغلات اللي يعني السر أو الشباك، احنا كنا نقول عنه سر، شباك سر كنا نسميه. كانت توجد عليه بعض الشغلات أو يعني مثل علاقات تعلق فيها الملابس إلى جانب الإغسال، يعني إذا من الواحد بده ينام. طبعا لم تكن عندنا أسرة، كنا ننام على الأرض على حصر، لم يكن عندنا سجاد، سجاد ما كان عندنا،
فرشات
صوف، فرشات من الصوف، وحتى المخدات أيضا من الصوف. المخدات من الصوف.
طب كان في هاي البيوت
كان فيه سمندرة، عارفين شيء السمندرة في الداخل؟
وضح لنا.
السمندرة هي عبارة عن مطوى الفراش. سمندرة، وأعتقد يمكن هي
سموه الدوشك يعني مرات.
لا، الدوشك هي كلمة تركية أيضا، لكن الدوشك يعني مد طويل،
قطعة خشبية
بقعد عليها الناس، دوشك بتمدد عليها يعني كسرير، هذا اسمه دوشك. ما كانش عندنا دوشك، كان عندنا السمندرة اللي هي عبارة عن مطوى الفراش بين الحيط، وكان في حاجز خشبي يحجز يعني كخزانة تحط فيها تطوي فيها الفراش، وطبعا إلها ستارة مفرزة من قماش.
نعم.
طب كان في كنت تربي دجاج في البيوت؟
كنا
أو حمام أو
كان عندنا في دجاج وفيها أقنان في البستان.
كل البيوت ولا ناس محددين يعني كان يربي؟
والله بعتقد لا، مش بس اللي لهم بساتين. مش كل أهل القرية كان لهم بساتين.
نعم. طيب أستاذ، إحنا كنا بدنا نتحدث عن رموز القرية، وحضرتك في الجزء الأول
حكيت
ذكرت بشيء من الإسهاب والتفصيل عن رموز القرية.
نعم.
ووجهائها.
نعم.
بدنا ننتقل لموضوع آخر، نتحدث عن مراكز البوليس، المغفر، نقطة البوليس، أو شو كنتوا تسموها بهذاك الوقت؟
دبوية. الحقيقة إنه يعني لقرب لياجور من بلد الشيخ ومن حيفا، فما كانش في مركز بوليس أو دبوية في البلد. كان يعني اليهود كثير ما كانت إحنا لمن هم يقصوا من استولوا على الأرض تبعنا، اعتبرنا إنه المحصول، شوف يعني احنا مش سرقة، اعتبرنا انه المحصول الذي يجنيه اليهود من هاي الارض هو محصولنا احنا إلنا هذا. فلمن كانوا يقطفوا العنب ويخلوه تحت الداليات في زعير، كنا ننقل هذه الزعير من هذا المكان الى تحت البتنجان. طبعا في الحقل اللي بيننا وبينهم بس شيك. طبعا هم او مثلا الذرة اللي كان يزرعوا فيها السهل الساحلي رئيس الذرة، كنا ايضا نعمل هذا العمل لشعورنا انه هذا الذرة إلنا، وهذا البطاطا إلنا، وهاي العنب إلنا.
ليش ذكرت هذا الموضوع في معرض الحديث عن المغفر؟
ما نبدأ احكي لك. فكانوا يستدعوا اليهود اللي هو شيبر قائد البوليس حيفا، فكان يجي هو وال شحيبر قائد البوليس العربي عربي اسمه شحيبر، فكانوا يستدعوه ليأتي للبلد، طبعا يفتش كل البلد ليدور عن الأشياء المفقودة ما يلقيهاش لأنها تحت البتنجان في البساتين. طبعا عندما يذهبوا يأخذوا هذول الشباب هذه المواد ويقسموه على القرية كاملة، ما كانوا يعني يستأثروا فيها إلهم ولا يروحوا يبيعوها في حيفا ولا إلى آخره، يوزعوها على أهل القرية كاملة. فأنا ذكرت هذه الحادثة لأقول إنه اليهود اللي استولوا على أرضنا، الأرض هاي إلنا ومنتوجها إلنا، ولأقول إنه المخفر ما كانش حاجة إلى وجوده لقربنا إحنا من هيبة ومن الريشة.
وبالتالي إذا بحد بدي يشتكي على الآخر لازم يا يروح على حيفا أو على بلد الشيخ.
على بلد الشيخ أو على حيفا.
طب بلد الشيخ إيش كان فيها؟
فيها مخفر. فيها مخفر بلد الشيخ. بس إحنا ما كانش يجينا مخفر لما يجي أي حادثة تصير في الياجور تستدعي مثلا، كان يجينا الشيبر من حيفا.
يعني إيش حيبر بذاكرتكم إشي سيء وبشع يعني؟
هو قائد البوليس. قائد البوليس في دبويت حيفا.
كان يأثر على يعني كان يتجبر بالناس
طبعا هو يعني كان يحاول يعمل بشكل تعسفي، يفتش بشكل تعسفي كما كان يفعل الإنجليز، خلطوا الرز بالسكر بالعدس بالله، يعملوا خربطات، يفتشوا الدار بشكل مزري. طبعا يطلعوا ما فيش أي ضابط أو فيش أي علامة تدل على أنه في وجود أي شيء.
زرت هذه المخافر أو مراكز البوليس أو؟
لا والله، بس إحنا لما كنا نزور حيفا يعني مع أبوي كان يقول مثلا هاي الدبوية.
ومن الداخل ما شفتها؟
من الداخل لا.
طب الزي
الزي تبعهم كان البوليس قسمين، كان قسم منهم يلبس شرطة عادية اللون السكني اللون الكحلي، وفي منهم كان اسمه الزنار الأحمر. الزنار الأحمر يعني أخوه لإبراهيم غنام كان الزنار الأحمر، شرطة الزنار الأحمر. كان في نوعين من الشرطة بس بعرفش شو اختصاصات كل واحد منهم.
جيد، بالنسبة للنقطة اللي في بلد الشيخ توصفنا إياها وشفتها؟
النقطة أنا ما بعرفهاش مثلا، بس كانوا يقولوا في بلد الشيخ، وكانت بعتقد قريبة من الخبطة. الخبطة هاي مكان في بلد الشيخ ساعة عند قهوة السهلي. قهوة السهلي بعرفها، قدامها في الستوريز اللي هو مركز للبوليس، أو ستوريز يعني مكان تجمع المواد الغذائية والتموينية والتصليح السيارات والسيارات. كان موجود في هذا الشمال، في الشمال الخبطة شمالها كان الستوريز، وبالقرب منه كان المخفر.
طب في نقطة عسكرية بريطانية ذكرتها كانت قريبة من نيشر.
بالنيشر اللي هو كم الجيش.
شو كان
هؤلاء يا سيدي العزيز؟ كانوا حريصين جدا انه حتى يهيئوا لليهود عدم تعكير صفو في انشاء مستعمراتهم، لانه كانت تخرفني ستي تقول لي لمن اجوا اليهود ليؤسسوا مستعمرة نيشر أجوا يعني بشكل هيك فرادة وبسيطة، وعملوا أكواخ بسيطة حتى يعني يعملوا أكلهم بطريقة بدائية، أشياء مقلية، عجين مقلي بيأكلوا بشكل بدائي. وأسسوا الإنجليز هذه المعسكر مشان يحفظوا لليهود تأسيس مستعمرتهم بهدوء. لذلك كان مثلا في أي مكان فيه بدهم يعملوا مستعمرة اليهود تلاقي أنه في كم للجيش الإنجليزي عشان ما يقمع المواطنين العرب إذا ما حاولوا منع اليهود من تأسيس مستعمراتهم.
طيب بدنا ننتقل لموضوع آخر، نتحدث عن المدن الفلسطينية اللي زرتها حضرتك قبل النكبة.
أنا اللي زرتها قبل النكبة عكا،
غير حيفا.
عكا
حيفا زرتها طبعا
طبيعة حيفا. طبيعتي أنا كنت أروح على حيفا لأني كنت أدرس،
درست فيها
في حيفا، وكنت كل يوم أطلع على الهدار.
نعم،
الهدار هاي مكان جميل.
نعم،
في أشجار السنديان والبلوط ضخمة، ومكان رائع في الهدار فوق. وزرت عكا لمن في موسم النبي موسى والنبي صالح، مواسم دينية اللي كانت في فلسطين، زرتها في هذا الموسم، وزرت النبي موسى.
إذا زرت النبي صالح تكون يعني رحت على الرملة.
لا، النبي صالح كان في عكا أيضا، وفي في الرملة صح، في الرملة فيه النبي صالح.
نعم.
وفي كمان روبين.
روبين. نعم. روبين. نتحدث بالتفصيل على هذا الموضوع.
غير عكا وحيفا.
منطقة النبي موسى اللي قرب أريحة. لقرب أريحة زرتها في موسم يوم كانوا بدين يطهروا أخوي، تعرف المواسم هاي اللي هي يمكن كانت تقع بين 22 أذار و 25 نيسان اللي هي قبل عيد الفصح، هاي بيسموها موسم النبي موسى. كانوا تعرف يعني ما إذا بدنا نحكي بالتفصيل. إذا بدكم نحكي
لا ترفع صوتك لو سمحت.
في النبي صالح
لا أنا نحكي بالمواسم هاي بالتفصيل، بس خلينا ننتقل معناته مباشر لموضوع الموروث الاجتماعي والطقوس
الدينية،
الأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية، وخلينا نبتدأ حديثنا بشهر رمضان.
شهر رمضان إحنا كان إله يعني بهجة وطقوس يعني غير ما نستقبله هون إحنا.
نعم.
إحنا قبل رمضان، قبل رمضان في 15 شعبان استقبال رمضان. يعني يجب أن تعمل أكل شعبي أو حلو شعبي اللي هي اسمها حلاوة الكرم.
قال ذكرت لنا إياها.
حلاوة الكرم.
قال ذكرت لنا إياها بالتفصيل قبل الجزء السابق.
حكينا.
نعم.
حكينا. فكنا نستقبل رمضان طبعاً بالإضاءات وبالشموع وفي فوانيس معينة وهل هلالك يا رمضان، ونطوف إحنا الصغار.
نعم.
بالفوانيس نفر. وهل هلالك يا رمضان، وطبعا نقضي طول الليل واحنا نسهر ونغني والى اخره. فرمضان عنا وكنا واحنا اطفال نحمل كواز.
شو كواز يعني؟
كوز يعني بريك صغير.
نعم.
كواز
فخار،
فخارية. ونذهب الى عين البوز اللي عين المي اللي كان بتضخ البلد.
نعم.
اللي ذكرتها ونروح نعبي جيراننا هناك. طبعا نرجع واحنا حاملين سلال، معانا سلال رمان البساتين وبعض الفواكه
هذا خلال الشهر ولا قبل؟
لا خلال الشهر،
خلال شهر رمضان
كل يوم يعني قبل الفطور.
نعم.
نروح نعبي الكواز ونرجع بالرمان ونرجع بالتين ونرجع ببعض الفواكه اللي حملونا إياها طبعا تبعين جلساتين وإحنا راجعين.
طب الرجال كانوا يفطروا مع باقي أفراد الأسرة ولا؟
كان سيد العزيز كل أهل الأسرة الواحدة تفطر مع بعض، لكن في
يعني كل أهل حجاب مع بعض ولا
أسرة
صغيرة؟
كل أسرة صغيرة تفطر مع بعض، لكن في أيام معينة في رمضان كان يسموه أيام النقل. أنقل نقل يعني كيف؟ إنه مثلا دار حجاب، دار سعيد الحجاب، دار أحمد الحجاب، دار علي الحجاب، دار علي الدرويش، دار إلى آخره، دار فارس الحجاب، دار علي التوفيق الحجاب، كلهم هذولا يحملوا من مأكولاتهم اللي طبخوها ويأتوا إلى مضافة زامل يضعون طبعا إلى جانب ما هم معروض يجيبوا أكلهم معهم، يشاركوا الرجال كلهم مع بعض في يوم اسمه يوم نقل بسموه يعني أنقل الزاد.
نعم.
أنقل الزاد من بيت لبيت. وكثيرا ما كانت تحدث عزايم لدرجة يعني مثلا انه في اول يوم في رمضان لابد من العائلة الواحدة ان تعزم كل ولاياها. شو معنات ولاياها؟ يعني كل النساء المتزوجات من غير العائلة،
نعم،
برانيات يعني، لازم تعزمهم في هذا اليوم، تعمل لهم مائدة مشتركة يشتركوا فيها كل العائلة، تشترك فيها ويأكلون على مائدة واحدة.
طب في أطعمة وحلويات خاصة في رمضان؟
الأطعمة في رمضان كانت مشكلة، لا تقتصر على طعام واحد. يعني إذا ما حضرت مأدبة في رمضان لعائلة يجورية مثلا، ترى أنه أصناف الطعام الموجودة في هذا الموسم تطبخ معظمها في هذا اليوم، وتصف الصحون لدرجة أنها تملأ تلي البيت فيها. طبعا اللحم كان كثير، لأن بلد الشيخ اللي كان فيها مذبح قريب من اليجور كانوا طبعا يجيبوا لحم. السمك كان يمر علينا يوميا بيع السمك، والمسمك اللي أو البحر اللي البركي اللي شمال البلد كانت تزود البلد، هذا إلى جانب اللي كانوا يروحوا على حيفا يبيعوا الخضار يوميا، يأتوا طبعا بأصناف الحلويات وبالسمك والمأكولات الأخرى من حيفا.
طب كان في مسحراتي في ال
كان في مسحراتي طبعا بالليل يفيق ويفيق أهل القرية. بعدين أنا كنت يعني أشعر كطفل في اليجور إنه أهل القرية في رمضان لا ينامون، يعني يتسامرون مدة طويلة، يلعبون السيج والمنقلة والألعاب الأخرى الخاوخويتمي في المضافات، ويشربون القهوة في الدواوين، يسهرون إلى ساعة متأخرة طبعا، يتسحرون، يصلون الفجر في المسجد طبعا، وينامون قليلا ثم يذهبون إلى عملهم اللي معظمهم كان يشتغل أعمال طبعا في حيفا وفي الريفايناري وفي.
نعم أستاذ، ممكن نأخذ استراحة دقائق ونتابع، يعطيك العافية.
الله يعافيك، شكرا.